لعن الدائم على أعدائهم أجمعين عدد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. بلغ بنا الكلام إلى بيان الفرق بين العوارض الذاتية والعوارض الغريبة، وذكرنا فيما سبق أن بيان الفرق بينهما كما سيتضح إن شاء الله تعالى يتوقف على مطلبين. المطلب الأول بيان المقصود من أقسام الواسطة الثلاثة، والمطلب الثاني بيان أقسام العوارض. بعد أن وضعنا يدنا على كل واحد من هذين المطلبين، نشرع بحول الله تعالى في تمييز العوارض الغريبة عن العوارض الذاتية، ونفتتح الكلام بكلمة تمهد لنا السبيل، وهذه الكلمة للمحقق المدقق السيد علي القزويني قدس الله نفسه الزكية، صاحب التعليق القيم على معالم الأصول، فإنه يقول في هذا المطلب: مفاد كلامه أن كلمات الأعلام قد اضطربت اضطرابا شديدا جدا في تمييز العوارض الذاتية عن العوارض الغريبة، والأمر كما أفاده قدس الله نفسه الزكية لمن تتبع كلماتهم، فإنه يرى بأن الكلمات قد اضطربت اضطرابا شديدا في تمييز هذه العوارض. ومن أجل أن تتضح لنا الصورة سوف نتحدث عن ذلك في نقاط إن شاء الله. أما النقطة الأولى فنقول فيها إن العارض الذي اتفقت كلمة المناطق واتفقت كلمة الأصوليين من ناحية أخرى على كونه عارضا ذاتيا ينحصر في عارضين لا ثالث لهما. العارض الأول هو العارض على المعروض بلا واسطة، والعارض الثاني هو العارض على المعروض بواسطة جزئه المساوي. بالنسبة إلى هذين العارضين اتفقت كلمة الأصوليين على أنهما عارضين أو عرضين ذاتيين، وكذلك المناطقة أيضا. والذي ينبغي الالتفات إليه هنا أن العارض الذي يعرض على الشيء بلا واسطتين هو عارض ذاتي بأقسامه الثلاثة، سواء كان مساويا للمعروض أم كان أعم من المعروض أم كان أخص من المعروض، فإن العارض ما دام بلا واسطتين فهو عارض ذاتي. والوجه في ذلك، يعني لماذا اعتبروا هذين القسمين من الأعراض الذاتية. الوجه في ذلك هو أنهم قد ذكروا بأن العارض الذاتي هو ما يستند إلى الذات، كل ما يكون مستندا إلى الذات بالدقة فهو عارض ذاتي. والعارض الذي يعرض على الشيء بلا واسطة، فمن الواضح أنه ماذا؟ عارض ذاتي، لأنه مستند إلى الذات. العارض على الشيء بلا واسطة هو من ذاتيات الذات ومن مقومات الذات، فإذن هو عروضه عليها عروض دقي، واستناده للذات استناد دقي لا تجوز فيه، وهو عارض ذاتي. وأما العارض على الشيء بواسطة جزئه المساوي، فلماذا اعتبرناه عرضا ذاتيا؟ لأن الجزء المساوي مقوم للذات، فكل ما كان عارضا عليه يكون عارضا على ماذا؟ على الذات أيضا بالدقة، لأنه ما دام مقوما للذات فكل ما يعرض عليه ومنه يعرض على الذات فهو عارض على الذات حقيقة وبالدقة. بل يمكن أن يقال هكذا بعبارة أخرى، يمكن أن يقال بأن الجزء المساوي هو عبارة عن الفصل كما ذكرنا سابقا، والفصل هو عبارة عن الصورة النوعية، يعني التي تتميز بها نوع عن نوع. الصورة النوعية التي يتميز بها نوع عن نوع يعبر عنها ماذا؟ فصل. فإن الناطقية هي المميزة لنوع الإنسان عن غيره من الأنواع الأخرى، فإذا الجزء المساوي يساوق الفصل أو يرادف الفصل، والفصل يرادف الصورة النوعية، وشيئية الشيء بصورته النوعية، بحيث أنه لولا الصورة النوعية لا تكون له شيئية أصلا. لذلك يقولون لو افترضنا أن الصورة النوعية للأشياء أمكن تفكيكها عن مادتها، هو محال لا يمكن تفكيك الناطقية عن الحيوانية بالنسبة للإنسان، لا يمكن، الناطقية مع الحيوانية لا تصدق ناطقية من غير حيوانية. لكن لو افترضنا ذلك أمكن تفكيك الناطقية عن الحيوانية، وأوجدنا الناطقية مستقلة، الإنسانية تتحقق أو لا تتحقق؟ تتحقق الإنسانية. لماذا؟ لأن شيئية الشيء بصورته النوعية، فمتى ما تحققت الصورة النوعية تحققت شيئية الشيء، ومتى من عدمت الصورة النوعية التي هي الفاصل التي هي الجزء المساوي انعدم ماذا؟ انعدم الشيء وانعدم الذات. فإذن إذا كان الجزء المساوي بالنسبة للذات بهذا المستوى في تقويمه لها، إذن فكل ما يعرض عليه فهو ماذا؟ عارض على الذات بالدقة. من هنا اعتبروا بأن العارض على الشيء بلا واسطته الذي لا يحتاج أصلا إلى شيء بل هو من مقتضيات الذات نفسها كالجنس كالفاصل، وكذلك أيضا العارض على الشيء بواسطة جزئه المساوي اعتبروهما عارضين ذاتيين واتفقت كلمتهم على ذلك. ولقد أجاد سيدنا الخوئي قدس الله نفسه الزكي في هذا المطلب حيث أفاد بأن مورد الاتفاق هما هذان العارضان فقط، وأما غيرهما من العوارض ففيهما كلام. سيد الخوئي هكذا يقول في المحاضرات، يقول إن المعروف والمشهور واحد، الجزء الأول صفحة 20، إن المعروف والمشهور بل المتفق عليه بينهم أن ما لا واسطة له أو كانت أمرا مساويا داخليا من العوارض الذاتية. فحصر العوارض الذاتية في اثنين. سيد الأستاذ أيضا دام ظله في زبدة الوصول هكذا يقول، وبذلك يظهر أن تعريف العارض الذاتي ما يعرض الشيء لذاته أو لجزئه المساوي وهو الفاصل. هذا الكلام كلام هذين السيدين كلام متين ودقيق، فإن مورد الاتفاق على كونه عرضا ذاتيا هما هذان العارضان فقط. بهذا أتممنا كلامنا حول النقطة الأولى. النقطة الثانية، أفاد المحقق المشكيني قدس الله نفسه الزكية في حاشيته الأنيقة على الكفاية بأن المتفق عليه بين المناطق وبين الأصوليين هو أن أقسام العوارض الذاتية ثلاثة وليس اثنين فقط. القسم الأول ما يعرض الشيء لذاته، والقسم الثاني ما يعرض الشيء بواسطة جزئه المساوي، والقسم الثالث ما يعرض على الشيء بواسطة الخارجي المساوي. فأضاف ما يعرض على الشيء بواسطة الجزء بواسطة الخارجي المساوي، وذكر بأن هذا من المتفق عليه أنه ماذا؟ عرض ذاتي. لا بأس نقرأ عبارته. قال مجلد الأول صفحة 46، قال أن القوم قد اتفقوا، فعلاً أن القوم اتفقوا على كون بعض هذه الأقسام ذاتياً، يعني أقسام العوارض، وهو الأول. الأول ما لا واسطة له في كلامه، والاثنان من السبعة الأخيرة وهما ما يكون بواسطة جزء مساو أو أمر خارج مساو. نفس الكلام أيضا قاله السيد الفيروزبادي قدس الله نفسه الزكي في العناية، حيث قال في الصفحة الرابعة من الجلد الأول، والظاهر أنه لا كلام عندهم في كون العارض بلا واسطة والعارض بواسطة أمر داخلي أو خارجي مساو هو من الأعراض الذاتية. فهنا أفاد هذان العلمان قدس الله نفسيهما بأن الأمر ليس كما أفاده سيد الأساطين من انحصار العرض الذاتي بعرضين فقط، بل العرض الذاتي ماذا؟ ينحصر في ثلاثة وادعوا الاتفاق على ذلك، ولكن الحق هو ما أفاده سيد الأساطين رضوان الله تعالى عليه، فإن تثليث الأقسام ليس متفقا عليه. لماذا؟ لأن المناطقة والأصوليين في هذه المسألة لهم رأيان. الرأي الأول ما ذكره صاحب الشمسية وهو تثليث الأقسام، وتبعه بعض من شرحها وعلق عليها، مثلا صاحب الشمسية يقول هكذا: والعوارض الذاتية هي التي تلحق الشيء لما هو هو. هذه ماذا؟ ما أعرضه على الشيء بلا واسطة، أي لذاته، كالتعجب اللاحق لذات الإنسان واحد، أو تلحق الشيء لجزئه كالحركة بالإرادة اللاحقة للإنسان بواسطة أنه حيوان، تمام، أو تلحقه بواسطة أمر خارج عنه مساو له كالضحك العارض للإنسان بواسطة التعجب. داخلي الأعم، راح للداخلي الأعم وسيأتينا أنه محل خلافه. اللي أريد أوصل إليه أنهم أدرجوا العارض الذي يعرض على الشيء بواسطة الخارجي المساوي ضمن الأعراض الذاتية، كما يقول المشكيني كما يقول فيروز ذات. في هذا أيضا الشريف الجرجاني في شرح الشمسية هكذا يقول: الحق أن الأعراض الذاتية ما يلحق الشيء لذاته أو لما يساويه سواء كان جزءا له أو خارجا. العلامة الحلي أيضا قدس الله نفسه الزكية في شرحه على الشمسية قواعد الجلية يقول: ونعني بالأعراض الذاتية الأعراض التي تلحق الموضع لذاته، موضع عن موضوع، كالتعجب اللاحق للإنسان لذاته لا باعتبار آخر، أو التي تلحقه لجزئه كالمشي اللاحق للإنسان بواسطة كونه حيوانا. هذا أيضا أدرج ماذا؟ الداخلية الأعم. أو التي تلحقه باعتبار عرض آخر يساوي له، يساوي ذاته، كالضحك اللاحق للإنسان بواسطة التعجب. صار معلوما. فكلمات هؤلاء كلها تنص على أن العارض لشيئين بواسطة الخارج المساوي فهو عرض ماذا؟ ذاتي. طب لماذا هو عرض ذاتي؟ يقولون هو عرض ذاتي، لأن ملاك العرض الذاتي كما قدمنا هو الاستناد للشيء، استناد إلى ذات المعروض، تمام أم لا؟ فعلى هذا الضابط نقول إذا كان عندنا عارض يعرض على الشيء بواسطة الخارجي المساوي، مثاله ماذا؟ مثاله الضحك العارض على الإنسان بواسطة التعجب، فإن التعجب وإن كان خارجا عن حقيقة الإنسان ليس فصلا ولا جنسا، ولكنه مساو له، ولكنه مساو له لا ينفك عنه، إذ أن التعجب ماذا؟ من لوازم القوة المدركة عند الإنسان، من لوازم القوة الناطقة عند الإنسان. نعم هو ليس مقوما لها، ولكن مقتضى ناطقية الإنسان أن يكون متعجبا، تمام أم لا؟ فعلى ذلك التعجب خارجي مساوٍ، بمعنى أنه متى ما تحققت الناطقية فالتعجب ملازم لها، ومتى ما تحقق تعجب فلا بد من وجود ناطقية، تمام؟ فهما متساويان في الصدق. خب، في مثل هذا المثال عندنا ثلاثة أشياء: عندنا عارض وهو الضحك، وعندنا معروض وهو ماذا؟ الإنسان، وعندنا واسطة وهي ماذا؟ وهي التعجب، تمام أم لا؟ نقول عندنا هنا إذن عندنا عارض، عندنا مساو خارجي، وعندنا معروض، حتى تكون العبارة أدق. المساوي الخارجي لا شك في أنه مستند إلى الذات في الجملة، التعجب لا شك في أنه مستند إلى الناطقية، هذا لا خطاء فيه، فيه خطاء لا خطاء فيه، بل المساوي مستند إلى الذات، هذا فرغنا منه. العارض على المساوي وبواسطته يعرض على ماذا؟ على الإنسان. أيضا العارض مستند إلى المساوي، تمام أم لا؟ الضحك مستند إلى التعجب، كما أن التعجب مستند إلى الناطقية. فإذا كان العارض مستندا إلى المساوي، والمساوي مستندا إلى الذات، كان العارض مستندا ماذا؟ إلى الذات أيضا. وبعبارة أخرى لك أن تقول المستند لشيء وذلك الشيء مستند لشيء، فإنه مستند لذلك الشيء أيضا، وعلى ذلك يتحقق ملاك العرض الذاتي فيه، وهو الاستناد إلى الذات. فيقال كما أن ما لا واسطة له مستند إلى الذات مثل الفاصل، وكما أن ما له واسطة داخلية مساوية مستند إلى الذات أيضا، المستند إلى المساوي الخارجي مستند إلى الذات أيضا، لأنه مستند إلى مساويها ومساويها مستند لها، فيكون مستندا إلى الذات، ولذلك نحكم عليه بأنه عرض ذاتي. في مقابل هذا الرأي الذي يصرح بأن الأعراض ثلاثة أعراض ذاتية، هنالك رأي آخر يصرح بأن العرضين بأن الأعراض الذاتية عرضان فقط، وهما ما يعرض للشيء بلا واسطة وما يعرض للشيء بواسطة جزئه المساوي. وأما ما لا يعرض للشيء إلا بواسطة المساوي الخارجي فإنه ليس من الأعراض الذاتية. لماذا؟ يقولون لأنه وإن كان مستندا إلى الذات كما تقولون، لأنه ليس مستندا إليها بالدقة العقلية، وإنما مستند إليها بنحو من التسامح. هو في الحقيقة هذا العارض ليس مستندا إلى الذات، هو في الحقيقة مستند لأي شيء؟ للخارج المساوي. هو في الحقيقة مستند للخارج المساوي، الضحك مستند إلى التعجب لا إلى الناطقية، وإسناده إلى الناطقية إنما هو بنحو من التسامح في الدقة العقلية. فإذا نحن عندما نقول بأن العارض الذاتي، بأن ملاك العارض الذاتي أنه ما يكون مستندا إلى الذات بالدقة العقلية، هذا ينطبق على ما لا واسطة له. فإن الناطقية عندما تعرض على الحيوانية مستندة إليها حقيقة، والحيوانية عندما تعرض على الناطقية مستندة إليها حقيقة، والإدراك إدراك الكليات عندما يستند إلى العقل هو مستند إليه حقيقة، هذا كله فيما لا واسطة له. وكذلك أيضا ما له واسطة داخلية مساوية فإنه أيضا يكون مستندا إلى الذات، لأن ما يكون عارضا للناطقية هو عارض للذات حقيقة، فإن الناطقية مقومة للذات. ما يعرض على الذات بواسطة الناطقية كالتعجب هو عارض حقيقة على ماذا؟ على الذات، وليس في ذلك تسامح، لأن الذات قوامها بالناطقية، الناطقية صورة نوعية مقومة للذات، لولا وجودها ما كان للذات قوام، فكل ما يعرض عليها فهو عارض على الذات حقيقة، بينما العارض بواسطة الخارجي المساوي ليس كذلك. فإنه بالدقة العقلية الضحك ليس عارضا على ذات الإنسان، وإنما هو مستند. بعبارة أخرى، الضحك حقيقة ليس مستندا إلى ذات الإنسان، يعني إلى ناطقيته، وإنما هو مستند إلى تعجبه، وتعجبه مستند إلى ناطقيته. فقولكم عنه بأنه مستند إلى الذات هذا تسامحي لا دقة فيه، ونحن هنا في مقام تحديد العارض الذاتي بالدقة العقلية. ولذلك ذهب غير واحدين كما أشار إلى كلماتهم السيد البجنوردي قدس الله نفسه الزكية في منتهى الأصول، ذهبوا إلى أن العارض على الشيء بواسطة الجزء الأعام، عفوا بواسطة الخارجي المساوي، ماذا؟ ليس من الأعراض الذاتية. ومن هنا فإن دعوة السيد الحكيم قدس الله نفسه الزكية في المقام هي أدق من دعوة المحقق المشكيني. محقق المشكيني ماذا كان يقول؟ اتفاق. بينما السيد الحكيم ماذا قال هنا؟ قال في شرح الكفاية: والثلاثة الأول، أي ما يلحق الشيء لذاته أو لجزئه المساوي أو للخارج المساوي أعراض ذاتية على المشهور. ما قال اتفاق. نعم أشار قال بل ادعي عليه الاتفاق، ادعي، والمدعي هو المحقق المشكيني قدس الله نفسه. إذن فدعوى الاتفاق التي أفادها المحقق المشكيني على أن العوارض الذاتية ثلاثة، هذه الدعوى محل كلام. والصحيح ما أفاده سيد الأساطين من أن محل الاتفاق عارضان فقط، وأما بقية العوارض العشرات، عفوا بقية العوارض السبعة فكلها محل خلاف. أقول سبعة لأن ذاك ما لا واسطة له نجعل قسم واحد، فهذا لا يختلط عليكم في الكلام. هذا تمام الكلام حول نقطتين من نقاط هذا الباب. يأتي الكلام حول البقية إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.